قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله المنزه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدس فلا تقرب الحوادث حماه. اختار لنا الإسلام دينا وارتضاه، فأرسل به نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصطفاه، وجعل له من أصحابه وآله وأقربائه أصحابا، واصطفى كل واحد منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان فقد اقتفى إلى الحق واقتفاه وتتبع أثره. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يؤمن مصر وأن يؤمنها وسائر بلاد المسلمين وأن يعيذنا وإياكم من وساوس الشياطين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل فيه لأحد من الخلق شيئا. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، ونسألك يا الله أن ترحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما. اللهم عم بلدنا وسائر بلاد المسلمين بنعمة الأمن يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الشياطين وهمزات الشياطين وتدبير ومكر الشياطين. اللهم من أراد بلدنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم من جاء ليفرق كلمة هذه الأمة، ليفرق وحدة هذه الأمة، جاء ليفرق كلمة هذه الأمة ووحدة هذه الأمة، فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع درسنا الدرس 52 من دروسنا عن سيرة أمير المؤمنين الفاروق شهيد المحراب، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ها قد سرنا مع الفاروق سيرا حثيثا في هديه وسيرته، في نشأته وإسلامه، في دولته وحكومته، في سياسته وحكمته، في جهاده ونصرة ربه له، في فتوحاته التي فتح بها بلاد الدنيا وعم الإسلام رقعة عظيمة من رقع الأرض في زمانه رضي الله عنه، كان إسلامه نصرا، وكانت هجرته فتحا عزا، وكانت حكومته ودولته عدلا ورحمة. إنه الفاروق، نصل معه إلى الأيام الأخيرة في حياة الفاروق، إلى الأيام الأخيرة في حياة الفاروق. ومع أول درس من دروسنا في أيام الفاروق الأخيرة نعيش، كان الفاروق رضي الله عنه مثالا للخليفة العادل، فهو التقي المجاهد النقي الورع القوي الأمين الحصن المتين، هو الفاروق، فاروق الإسلام الذي فرق به ربنا بين الإسلام والإيمان والكفر والعصيان. إنه القاضي النزيه، إنه الحاكم العادل، إنه الأب الحنون، إنه الإداري الناجح، إنه الرجل الحازم الذي لا يدع ولا يترك ظلما في دولته ولا في حكومته. تحقق في زمانه أعظم الانتصارات على أقوى دولتين في ذاك الزمان، على دولة الفرس في جهة المشرق وعلى دولة الروم في جهة المغرب. تحقق في زمانه نصر القادسية، نصر المدائن وفتحها، معركة نهاوند، جلولاء، تحقق في زمن الفاروق انتصارات ما كان يظن أحد أن ينتصر المسلمون على أقوى قوتين في ذاك الزمان. تحقق النصر على الروم في فتح الشام، في فتح حمص، في فتح بيت المقدس، في فتح بلاد الشام كلها، في معركة أجنادين، في معارك عدة. وتحقق في زمانه فتح مصر والنوبة وبلاد ليبيا، تحقق في زمانه الفتوحات التي لا يعلم عدها ولا حدها إلا الله في زمانه. في زمانه منعت الفتنة وحبست، لم نرى في زمن الفاروق فتنة، فلم تقم للفتنة في زمانه قائمة حتى جاءت الأيام الأخيرة من خلافة أمير المؤمنين عمر، وبدأت الفتنة تخرج برأسها، وما ظهرت إلا بعد مقتله رضي الله عنه، لأنه كان حاصرا للفتنة، كان حاجرا للفتنة، كان حاجبا وحاجزا للفتنة. فما خرجت فتنة في زمانه إنما كان يقطع رأسها من مهدها، حتى جاءت الساعة وجاءت الأيام الأخيرة في خلافة أمير المؤمنين عمر، هي الساعات، هي اللحظات التي نعيشها بإذن الله مع خليفة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لنرى كيف عاش، وما هي المقدمات، وما هي الإرهاصات التي جاءت قبل مقتل أمير المؤمنين عمر، مقدمات دلت دلالة قاطعة على أن خلافة أمير المؤمنين عمر أوشكت على الانتهاء، وستتحول الدولة والدعوة من مرحلة إلى مرحلة. بدأت الإرهاصات، ونحن نعيش مع الأيام الأخيرة من خلافة الفاروق يوما بيوم رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت، هناك دلائل، هناك مقدمات. لو أنك سألت أهل كل ميت أو أهل أغلب الموتى، فإنه يقول كأنه كان يعلم، إنه خرج ليودع أقاربه، إنه اعتذر إلى من أساء إليه، إنه رد الحقوق إلى أهلها، فما مرت أيام إلا ولقي ربه كأنها مقدمات. ويحكي كل واحد من أقارب المتوفى عجيب، له زمان ما زارني ثم جاءني فزارني كأنه جاء ليودعني. وبعض الناس يقول لي عنده حق أو له عندي حق فجاءني على غير موعد سابق، وجاءني بعد طول انقطاع كأنه جاء ليودعني. فكذلك كانت هناك مقدمات تبين وتثبت أن هذه هي الأيام الأخيرة من حياة الفاروق. أول هذه المقدمات والإرهاصات، عد معي واحسب، حوار الفاروق مع حذيفة ابن اليمان واقتراب كسر الباب. حوار الفاروق مع حذيفة ابن اليمان مع اقتراب كسر الباب. قال حذيفة: كنا عند أمير المؤمنين عمر في آخر خلافته، في آخر زمان عمره، كنا عند أمير المؤمنين عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ هذا يدل على أن أمير المؤمنين عمر كان يشعر، هو الملهم كان يشعر أن زمن الفتنة قد اقترب، وأن أوان كسر الباب الذي يحجب الفتنة سينكسر. ولهذا أراد أن تكون بين أصحابه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. قال: لله أبوك، إنك عليها لجريء. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ أحاديث الفتن إلا أنت، وأنت تقول: أنا لله أبوك، إنك لجريء. قال حذيفة: قلت: سمعت رسول الله يذكر فتنة الرجل في نفسه وأهله وماله وولده وجيرانه. اسمع كده، اسمع، يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل سيفتن في نفسه، في دينه، يفتن في عمله، في قوله، سيقول كلام يخالف الشرع ويعمل أعمال تخالف الشرع بسبب الفتنة التي تعرض عليه في نفسه وفي أهله. يفتن في زوجته، في ابنته، في أمه، ويفتن في ماله حتى لا يدري هل يأكل من حلال أو من حرام، هل الذي يكتسبه حلال أم حرام. حتى يفتن في ولده، في ولده: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يفتن في ولده، بعض الأولاد يكونون سببا في معصية الآباء وربما في كفرهم، لدرجة أن بعض الآباء يسب الدين لولده، وربما من شدة الفتنة يقوم عليه فيذبحه ويضيع نفسه. فتنة تعرض عليه في جيرانه، فتنة الرجل في جيرانه، ده بقت أكبر فتنة في زماننا. كم من واحد باع بيته من أجل جار، كم من واحد رحل من بلده من أجل جار، كم من واحد ترك دينه وقال: إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بهذا الدين، بسبب شيخ جار له. فتنة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جميل. هذه الفتن التي يقع فيها المسلم تكفرها الأعمال الصالحة لأنها لم تؤدي إلى الكفر، لكن إذا أدت إلى الكفر لابد أن يعود إلى الإسلام. أما إن بقيت على شكل معصية في قول أو عمل فإن الصلاة والصيام والصدقة والأمر فإن الصيام والصدقة والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر هذه الفتن. فقال عمر: لست عن هذا أسأل، هذه فتن سهلة، ولكن عن الفتنة التي تموج موج البحر أو التي تموج كموج البحر. أريد أن أسأل عن الفتنة الكبرى التي ما تركت بيتا إلا دخلت، ما تركت أحدا إلا دهمت وأوقعت. أريد أن أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة لأمير المؤمنين عمر: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. الله أكبر. إذن الأمة في زمن أمير المؤمنين عمر محفوظة من الفتنة. قال له كأنه يطمئنه: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا. عمر الملهم الفطن قال له: أيكسر أم يفتح هذا الباب؟ يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يعود أبدا إلى يوم القيامة. إذن لا تزال الفتن في الأمة إلى يوم القيامة. من الذي كان يمنعها؟ من الذي كان يحجرها؟ عمر يلمح كأن أوان الفتنة قد جاء، كأن أوان ظهور الفتنة قد جاء. فقال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: إذن لا يغلق أبدا إلى يوم القيامة. قال أبو وائل راوي الحديث عن حذيفة، قال لحذيفة أبو وائل قال لحذيفة: هل كان أمير المؤمنين عمر يدري من الباب؟ كان عارف من الباب اللي هيحول بينه بين الفتن وبين خروجها؟ قال حذيفة: نعم. فقال أبو وائل: فما تجرأنا أن نسأل حذيفة عن الباب. لكن عمر يعلم من هو الباب؟ قال حذيفة: نعم. فما تجرأنا أن نسأل حذيفة، فقلنا لمسروق: نستحلفك بالله أن تسأل حذيفة من الباب. فقال مسروق لحذيفة: من الباب؟ قال: عمر أمير المؤمنين. رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن تمهيد أوان خروج الفتنة، وهو زمن أو قرب زمن قتل أمير المؤمنين عمر. ثم قال حذيفة رضي الله عنه: والله إني لحدثته حديثا ليس بالأغاليط. حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني ليس من عند نفسي، إنما سمعته من من؟ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان عمر يعلم أنه سيقتل ويموت شهيدا. في صحيح الإمام البخاري في كتاب الفضائل من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فقال النبي: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. صعد النبي على جبل أحد فاهتز الجبل من عظم من عليه، عليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي: أثبت أحد، فإنما عليك نبي. يا سلام، هنيئا لأحد، هنيئا لهذا الجبل الذي قام عليه النبي وأبو بكر وعمر وعثمان. نعم، ويستجيب الجبل للنبي، يسمع كلامه، أثبت يثبت، طاعة. فإنما عليك نبي وصديق، من هو الصديق؟ وشهيدان، من الشهيدان؟ إذن عمر يعلم يقينا أنه سيموت شهيدا. ثانيا من الإرهاصات دعاء عمر في آخر حجة حجها سنة 23 هجرية، سنة 23 من هجرة النبي، كما قلنا ما تخلف عمر عن أن يكون أميرا للحج إلا أول سنة في خلافته، طوال العشر سنوات كان أميرا على الحج، يعني في خلافته حج 9 حجات رضي الله عنه. قال سعيد بن المسيب: لما نفر عمر من منى يريد أن يرجع إلى مكة، نزل بالأبطح، أبطح مكة، نزل يعني حط الرحل ونزل، وجمع عمر ترابا وجعله مثل الوسادة، ونام عليه عمر مستلقيا، أمير المؤمنين في 10 وهو ملك على الدنيا كلها، يخرج وينام على الأرض ويجعل الوسادة تراب، يجمع شوية تراب، ما فيش حد بيجري وراه ولا بيحوطوه ولا شايلين له الحذاء ولا بيجهزوا له الأرض عشان ينام، لا، شأنه كشأن غيره رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين عمر. فجمع تراب ونام مستلقيا على ظهره، ثم رفع يديه يدعو ربه في آخر حجه، قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، كبرت سني وضعفت قوتي، شوف عمر حاسس، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. الله، خايف، لأنه يخشى أنه لو عاش أكثر من هذا ممكن إيه؟ يفرط، يضيع، يقصر، فقال عجل بقبضي. اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إلي. متى دعا؟ بعد الحج وهو في طريق عودته إلى مكة. إذن دعاء مستجاب، مستجاب، لم تمر أيام إلا وقتل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. لما عاد إلى المدينة من هذه الحجة جمع الناس وخطبهم فقال: يا أيها الناس، أو أيها الناس، قد فرضت لكم فرائض وسننت لكم سننا وتركتكم على الواضحة حتى لا يضل أحد بعدي إلا أن يفتنى. بينت لكم كل شيء، تركتكم على الواضحة، وإياكم وآية الرجم، وإياكم وآية الرجم، يوصي وآية الرجم. لأنه سيقول قائل: ليس في كتاب الله رجم، إنما في كتاب الله جلد للزاني، لكن لا نجد في كتاب الله حكم الزاني المحصن أنه يرجم. فقال: وإياكم وآية الرجم، حتى لا يقول قائل: لا نجد في كتاب الله آية الرجم، فقد رجمنا، فقد رأيت رسول الله رجم ورجمنا معه. ولولا أن يقول الناس أحدث عمر لأثبتت هذه الآية التي قرأناها وقرأها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. كثير من الناس الآن يقول: لا يوجد في القرآن حد اسمه حد الرجم للزاني المحصن يعني المتزوج، إنما موجود الجلد، مش كده في سورة النور: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن فين الرجم؟ بعضهم يقول: موجود في القرآن حد السرقة بقطع اليد، لكن أين حد الردة؟ لا يوجد في القرآن. فقال أمير المؤمنين عمر: رجم رسول الله ورجمنا معه. إذن الرجم مثبت بإيه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثبت بكتاب الله. من أين؟ قال الله تعالى: وما آتكم الرسول فخذوه. فهذا جاء به النبي، لهذا حذر منه عمر. ثالثا من الإرهاصات والمقدمات: طلب عمر الشهادة أو للشهادة، طلب عمر للشهادة أن يموت شهيدا. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك. يدعو ربه أن يموت شهيدا وأن يدفن في بلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عمر: أنى لي الشهادة وأنا مقيم في المدينة؟ هتقيل إزاي؟ أنا لا خرجت في جيش ولا خرجت في معركة. بعدما دعا ربه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك وحبيبك، قال: أنى يكون لي الشهادة وأنا مقيم في المدينة؟ فقال: أسلموا لأمير المؤمنين عمر يأتي بها الله إن شاء. طمن، يأتي بها الله إن شاء. وهنا شبهة، بعض الناس يقول: كيف يسأل أمير المؤمنين عمر الشهادة وقد نهى النبي عن تمني الموت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإما أن يكون محسنا فيزداد، وإما أن يكون مسيئا فيتوب. نقول: فرق بين تمني الموت وتمني الشهادة. تمني الموت هو دعاء بقرب الأجل، بأن يموت قبل أجله، وهذا منهي عنه خاصة إذا كان بسبب الضر أو المرض. واحد فقير يدعو ربه ويقول يا رب خذني وريحني، أو واحد مريض يقول يا رب عجل، أريد أن أستريح من هذا المرض، هذا هو المنهي عنه. لكن طلب الشهادة طلب فضيلة، كأن أمير المؤمنين عمر يقول يا رب إذا جاء أجلي، يبقى لا يستعجل الموت. فرق بين تمني الموت هو استعجال الأجل، إنما طلب الشهادة يقول إذا جاء أجلي فاقبضني إليك إيه شهيدا، ليس فيها تعجيل للأجل. رابعا، رؤيا عوف بن مالك، رؤيا عوف بن مالك في سيرة أمير المؤمنين عمر في خلافة الصديق، رأى عوف ابن مالك كأن سببا ينزل من السماء، في خلافة الصديق رأى كأن سببا ينزل من السماء والناس تطاولوا له. عارفين السبب؟ يعني زي ما يكون حبل نازل من السماء لكن ما وصلش للأرض، سببا نزل أو تدلى من السماء والناس تطاولوا له. يعني إيه تطاولوا له؟ كل واحد عايز يطلع يمسك هذا السبب. وفضلهم عمر بثلاثة أذرع، وعمر كان أطول واحد فيهم ومسك الإيه السبب. رؤيا رآها عوف بن مالك الأجدعي في خلافة الصديق، ما تأويل هذه الرؤيا؟ طالما إنه سبب نازل من السماء يبقى يكون إيه، يكون إيه، خير ولا شر؟ لازم يكون خير. والدليل الآخر أن الناس كلهم إيه يتمنون أن يصلوا إليه، الكل عمال، لكن من أطول الناس؟ من الذي وصل إليه؟ فأسرع عوف بن مالك إلى أبي بكر وقص عليه الرؤيا وهو سعيد بها، فقال انتظر يا غلام، اذهب وادعو لي عمر أبا حفص. فأسرع الغلام، غلام أبي بكر، إلى عمر وقال له أجب أبا بكر في أمر مهم جدا، تعال. قال فأسرع. في الأول أبو بكر سأل عوف بن مالك عن تأويل الرؤيا، قال له إيه تأويل الرؤيا في نظرك؟ وكان أبو بكر مشهور بالإيه، بتأويل الرؤيا، هو المعبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أرى أنها الخلافة، هو اللي هيمسك الإيه الخلافة من بعد، وأرى أيضا أن عمر لا يخاف في الله لومة لائم وأنه سيقتل شهيد. إيه ده كل هذا لأنه شاف السبب وتعلق به عمر. فقال أبو بكر لعوف انتظر يا غلام ادعو لي عمر. فجاء عمر قال اسمع من عوف بن مالك ما رأى. فجلس عوف بن مالك يقص الرؤيا، فقال الصديق وما تأويلك لها؟ قال أرى أنها الخلافة ينالها عمر. فعمر من أدبه رضي الله عنه قال أكل هذا يراه النائم حكاية طويلة كده ولسه هيأول؟ فأسكته حتى لا يتمم التأويل. عجيب، أكل هذا يراه النائم؟ بعض الناس في زمننا يقص عليك رؤية نصف ساعة، والله أقول له هذا حلم أم فيلم؟ ويكملوا فصول، فصل أول خلصنا من ده دخلنا في الفصل الثاني، والله كثير، دلالة أنها من وساوس الشياطين. قال عوف بن مالك: فلما تولى عمر الخلافة في آخر عمره خرج إلى الجابية، اسم مكان، خرج إلى الجابية ليخطب في الناس، فلما انتهى من خطبته رأى عوف بن مالك فقال له: تعال يا عوف قص علي الرؤيا التي رأيتها في زمن الصديق. فاكر الرؤيا؟ قص علي الرؤيا. يبقى عمر حس ان الايه التأويل جاء اوانه. فقال عوف بن مالك: ألست قد منعتني يا أمير المؤمنين؟ أو ألست كذبتني؟ مش أنت اللي قلت كل هذا يراه النائم وسكتني؟ قال: قد خدعتك واستحييت من أبي بكر. شوف الأدب الجميل، لأن معنى تأويل الرؤيا إن أبو بكر هيعمل إيه؟ هيموت وهيكون هو الخليفة. من الأدب قال له ما تكملش، لكن عمر فاهم، عرف التأويل، قال: أنا خدعتك، يعني حبيت أسكتك، واستحييت من أبي بكر. لما واحد يشوف لك رؤية أنت واحد تاني فيها أن أنت عليت والثاني ده قاعد مكانه، ويقول لك: أنا شفت لك رؤية حلوة، كنت أنت وفلان، ويقص عليك رؤية، يقول له: طب استنى قولها لما يجي التاني علشان يعرف الفرق بينه وبينه، أنا فين وهو فين. قال عمر أمير المؤمنين: وما أولت الرؤيا يا عوف؟ قال: أولتها الخلافة، وأنك لا تخاف في الله لومة لائم، وستقتل شهيد. فقال عمر: أما الخلافة فقد أوتيتها، أنا خليفة، وأما أني لا أخاف في الله لومة لائم فأرجو من الله ذلك. مش عايز يقول وأنا إيه، أنا كذلك. وأما الشهادة فأنى لي الشهادة وأنا في مدينة رسول الله ما خرجت منها. مقدمات منها خامس حاجة رؤيا أمير المؤمنين عمر. خطب عمر آخر جمعة في حياته، وكان ذلك في 23 من شهر ذي الحجة، في 21 من شهر ذي الحجة سنة 23 هجرية، في يوم الجمعة 21 من شهر ذي الحجة سنة 23 هجرية خطب أمير المؤمنين عمر آخر جمعة، ثم قال للناس بعدها: إني رأيت فيما يرى النائم كأن ديكا نقرني نقرتين. إني رأيت فيما يرى النائم كأن ديكا نقرني نقرتين. عمر ينعي نفسه للناس وهو يعرف تأويل الرؤيا. قال: كأن ديكا نقرني نقرتين وأنا أرى أن الله يسوق لي الشهادة. تأويلها أني سأقتل شهيد. وقيل إنه قص الرؤيا على أسماء بنت عميس، ذهب إلى أسماء بنت عميس فقص عليها الرؤيا، أسماء بنت عميس زوجة مين؟ زوجة أبي بكر، كانت زوجة لجعفر، فلما قتل تزوجها أبو بكر، فلما قتل تزوجها علي، فهي زوجة خليفتين وشهيدين، مش كذا؟ نعم. قال ذهب عمر إلى أسماء وقص عليها الرؤيا، فهي زوجة أبي بكر، وأبو بكر هو المعبر للرؤيا، تعلمت منه، فذهب إليها عمر فقص عليها الرؤيا، قالت ستقتل يا أمير المؤمنين ويقتلك رجل أعجمي، أعجمي ليس عربية. طب منين عرفت أسماء؟ من الديك، مش بنقول ديك شركسي، ديك. حتى أن أمير المؤمنين عمر لما بدأ يخطب في الناس وقص عليهم هذه الرؤيا قال إنه قد آن أوان أجلي، إني أرى أن أجلي قد دنا اقترب، وهذه رؤيا حق. ثم قال في خطبته وإن قوما يأمرونني أن أستخلف من بعدي كما فعل أبو بكر، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، فإن عجل بي أمر فالأمر شورى بين هؤلاء الستة. آخر جمعة، سادسا من الإرهاصات اجتماع الفاروق مع حذيفة وسهل بن حنيف، مع حذيفة وسهل ابن حنيف قبل مقتل عمر بأربعة أيام، جاء حذيفة وسهل بن حنيف إلى أمير المؤمنين عمر، وكان عمر قد أرسل حذيفة ليقدر خراج الأرض التي تسقى بنهر أو من نهر دجلة، وأرسل سهل بن حنيف ليقدر خراج الأرض التي تسقى من نهر الفرات، الخراج اللي هي زكاة الزرع أو نصيب بيت المال من الأرض المزروعة. قال أرسل حذيفة ليقدر، ليقدر اسم خالص يعني يقدر ما يجب لبيت المال من هذه الأرض، وأرسل سهل بن حنيف كذلك. فلما جاء التقى بهما عمر رضي الله عنه وقال لهما لا تحملا الأرض فوق طاقتها، يعني ما تقولوش الأرض دي تجيب مئة صاع مثلا، لا هاتوا أقل حاجة، ما تحملوش الأرض أكثر من طاقتها ما لا تطيق. فقال والله لا نحملها إلا ما تطيقه، لن نظلم أحد، عدل إنصاف، وهو في خلافة أمير المؤمنين عمر. الآن حتى لما يجي بتاع الضرائب علشان يقدر الضريبة يعملها 10 أضعاف ويقول أصل لسه هيجي ويطعن ويناقش وأحيانا يماطل وأحيانا يغلق الدكان حتى وينقله مكان ثاني، أي شيء ظلم من الجميع، كل واحد يخاف من الآخر، لكن أمير المؤمنين عمر يوصي حذيفة وسهل بن حنيف، يقول لهما لا تحمل الأرض فوق طاقتها. العدل، الإنصاف. قال: ثم قال عمر رضي الله عنه لحذيفة ولسهل بن حنيف: لئن سلمني الله، إن سلمت، شوف بيقول إيه، لئن سلمني، يعني عارف إنه يحصل له شيء، سلمني من ضر، لئن سلمني الله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى أحد بعدي أبدا، هأكفي الكل، سوف أغني الجميع، ما فيش حد هيحتاج لحد، ولا حد يمد يده، ولا حد ينتظر شيء. الشاهد من الكلام قول أمير المؤمنين عمر: لئن سلمني الله، سلمني، أي أنها مقدمة، لأنه سيقتل، قد آن أوان قتله. سابع حاجة: منع أمير المؤمنين عمر السبايا من الإقامة في المدينة، منع أمير المؤمنين عمر السبايا من الإقامة في المدينة، وهذا أيضا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. فتح المسلمون بلاد فارس وبلاد الروم، وكانوا في بلاد فارس مجوس، وفي بلاد الروم نصارى، وأخذوا السبايا، أخذوا الأسرى من الرجال والسبايا من النساء، أخذوهم، وكل واحد كان بياخذ نصيبه من هذا، من هؤلاء الأسرى. ولما عاد الجنود إلى مدينة رسول الله، كل واحد رجع ومعاه الإيه، الأسرى، منهم من ظل على دينه، ومنهم من أسلم، منهم من ظل على شركه كأهل الفرس المجوس، ومنهم من أسلم، ومنهم من ظل على نصرانيته. فكان عمر لا يأذن للسبي بالإقامة في المدينة، قال لا، اللي معاه أسرى يخلوهم مكانهم، عايز يرجع إلى المدينة يرجع بغيرهم. عجيب، لماذا يا أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: لأني لا آمنهم. ففتح المسلمون بلادهم وأخذوا ديارهم، وربما قتلوا أولادهم وأهلهم وأخذوا أموالهم، إذن هم حاقدون على الإسلام، ويظل هذا الحقد دفين، يظل هذا الحقد دفينا في قلوبهم، وهم مبغضون أبدا للمسلمين، لا يمكن. ربنا عز وجل يقول: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. مهما كان يبتسم لك، لكن اللي في القلب في الذي في القلب في القلب، يتكلم لك كلاما ناعما، حبيبي أخويا، لكن لا ينسى أبدا. وعمر أمير المؤمنين يعرف هذا، وهم حاقدون على الإسلام، مبغضون للدين وأهله، مهيئون للتآمر ضد المسلمين والكيد لهم مع عدوهم. فلهذا منعهم أمير المؤمنين عمر، لم يأذن لأحد أن يدخل المدينة، لأن وجودهم كالسرطان يسري وينشرون الفتن بين الناس. بل يوقعون بين الأخ وأخيه، بين المسلم والمسلم، يريدون أن يفرقوا كلمة الأمة دائما. وهذا يعرفه أمير المؤمنين عمر، ولكن بعض أصحاب النبي كان له عبيد من هؤلاء الأسرى، فاستأذن من أمير المؤمنين عمر من أصحاب النبي هؤلاء واحد اسمه المغيرة بن شعبة، كان عنده واحد من الأسرى المجوس عبد له، أخذه غنيمة. هذا العبد اسمه أبو لؤلؤة، وكان أبو لؤلؤة هذا صانعا ماهرا. فالمغيرة بن شعبة ذهب إلى أمير المؤمنين عمر وقال له: يا أمير المؤمنين، أنت طلعت قانون تمنع فيه من أن يدخل أحد من الأسرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلهم في بلدهم بعيد عن المدينة، مركز قيادة الدولة الإسلامية، لهم في بلدهم، حتى لو أوقعوا فتنة تبقى بعيدة عن مدينة رسول الله، نستطيع أن نطفئها وأن نتغلب عليهم. وهم ينتشرون بين الناس بخبث كما فعل اليهود في فلسطين، بدأوا عدد يعد على الأصابع، ثم بدأوا في الهجرة، ثم بدأوا في شراء الأرض بأغلى الأثمان، ثم بدأوا في شراء الذمم، شراء الناس، حتى أن بعض الفلسطينيين يحب اليهودي أكثر من حبه لأخيه، اشتروهم، شغلوهم عندهم في كثير من بقاع الدنيا. تجد أعداء الإسلام يدخلون البلد مستضعفين لكن معهم أموال عظيمة، يبدأوا يعملوا مصالح يشتغلون بها، يعملوا مصانع، شركات، سنترالات، سايبرات، ويشغلوا فيها مين؟ مسلمين، ويعطوهم رواتب عالية وأجر عالي جدا، عشان ما حدش يعترض، لأنه لو حد اعترض يقول ده عيالنا اللي شغالين، أولادنا اللي شغالين، ده زوجي اللي شغال وبيدينا راتب أحسن من الثاني بكثير. شغل تخطيط، لكن كله يريد أن يثبت قدمه في البلد ويكون له يد، ويد عليا. فجاء المغيرة بن شعبة يستثني نفسه وبعض الصحابة من هذا القانون، فغضب عمر في البداية وقال: لا، أخشى منهم. قال: يا أمير المؤمنين، إنه صانع ماهر، هينفع الدولة، ده بيصنع أسلحة نووية ما حدش يعملها إلا هو، صانع ماهر، بيعمل خناجر وسيوف ليس لها مثيل، حاجة على مستوى عالي. فأذن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو كاره لهذا الأمر، كاره لهذا الأمر. العجب إن وقع ما كان يتخوفه عمر، وقع ما كان يتخوفه: حماية البلد، تحصين البلد من الأعداء الداخليين، من أصحاب الفتنة. هل الذي يحدث في بلدنا مصر إلا من شيطان واحد؟ واحد شيطان. الفتنة التي وقعت في إمبابة كانت خلاص، كانت انتهت مع أول وقفة، انتهت خلاص، نرجع حتى لو كانت البنت موجودة في الكنيسة، نذهب إلى أهل الاختصاص، نذهب إلى المجلس الأعلى، نذهب إلى المسؤولين، نخاطب من له يد، من له كلمة، وانتهى الأمر وانفض. لكن شيطان لا يريدها أن تنتهي، وهو شيطان من أول من جاء في المنطقة وفعل الذي قلت لكم عليه، أصل نفسه، وطن نفسه، مكن لنفسه، عمل محلات، سنترالات، سيبرات، شغل كثير من المسلمين، أعطاهم أموال، أصبح من أغنى الأغنياء، بدأ يتسلط على الناس، أراد أن يحدث فتنة بين الناس، رغم أن الناس في المنطقة ما سمعنا شيء أبدا من قبل، ويعيش الناس آمنون، لا ليس بينهم مشاكل، ولا كان في إحساس بغربة، الكل سواء مسلم ونصراني، والله ليس بينهم أي خلاف. وأنا ذهبت إلى المكان ورأيت بعيني وسمعت بأذني، ما في واحد بيختلف مع الآخر، يحدث بينهم ما يحدث بين أي اثنين. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، مع كلامنا عن الأيام الأخيرة في حياة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، كان آخر إرهاص من إرهاصات قرب ودنو أجله رضي الله عنه وأرضاه، أنه منع السبي من دخول مدينة رسول الله والإقامة فيها، ولم يأذن لهم بل يظلوا في بلادهم، لأنه كما قلنا جاء عدد كبير من السبي، من المجوس الفرس ومن النصارى الروم. لما فتح المسلمون هذه البلاد غنموا الغنائم، ومنها هؤلاء السبي، ولكن عمر لم يأذن لهم بالإقامة في المدينة حتى لا يحدثوا فتنة. وقلت لكم إن سبب الفتنة في بلدنا هي من رجل واحد، من شخص واحد، بعد أن كادت الفتنة تخمد، وبعد أن كان الأمر ينتهي وانصرف بعض الناس فعلا عائدين، إلا أن هذا لم يرضى فضرب طلقة نار، أشعلت الدنيا من جديد بطلقة نار، أشعلت الدنيا، وعاد الجميع وهاج الجميع، واختلط الحابل بالنابل، وبدأت الفوضى التي لا يمكن لأحد أن يردها. فإذا اشتعلت نار الفتنة استحال على أهل العقل إطفاؤها، لأنها اشتعلت وحدث الذي حدث، وتسببت في كارثة من أكبر كوارث بلدنا، أن يقتل بعضنا بعضا، وأن يضرب بعضنا بعضا، وأن يخاف بعضنا من بعض، بعد أن كنا نعيش في أمن وأمان ووئام، وكل واحد في حاله لا يهتم إلا بأن يعيش راضيا مرضيا مع أولاده، خاصة عموم الناس، عموم الناس يعني أغلب الناس، كل واحد لا يفكر إلا في مأكله، لا يفكر إلا في أولاده، لا يفكر إلا في أن يحيا حياة مستقرة، لا أقول هنية ولا طيب، حياة مستقرة، لا يمد يده إلى أحد. فجاءت الفتنة فأشعلت ما أشعلت وتسببت، وكل هذا بسبب واحد أفسد الحياة في مدينة كاملة، بل في وطن كامل، الكل الآن مشحول. قلت لم يشأ عمر، أو لم يرضى عمر بأن يأذن للسبي من غير المسلمين أو من البلاد التي فتحت في خلافته بأن يقيموا في المدينة، لأنه كان يخشى من مكرهم ومن مؤامرتهم، ومن هؤلاء الذين أذن لهم أمير المؤمنين عمر، رجل واحد هو أبو لؤلؤة المجوسي، ذلك الديك الشركسي الذي رآه أمير المؤمنين عمر في منامه، وكان سببا في كسر الباب وفتح باب الفتنة وقتل أمير المؤمنين عمر وبداية الفتن في أمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله كيف فعل أبو لؤلؤة هذا، وكيف مكر ودبر وتآمر وأتقن وأحسن حتى نفذ خطته وقتل أمير المؤمنين عمر لتبدأ الفتن التي نحن فيها. هذه الفتنة التي نحن فيها سببها أبو لؤلؤة هذا، عليه من الله ما يستحق، هو والله المتسبب الأول. لو سألون الآن من سبب الفتنة في إمبابة أقول لهم أبو لؤلؤ المجوسي، ولو قلت لهم أبو لؤلؤ المجوسي يقول اقبضوا على أبي لؤلؤة، شوفوا فين هتهولي، بحثوا عن أبي لؤلؤة. لكن أبو لؤلؤة موجود، موجود في أشكال جديدة، في أسماء جديدة، لكن المكر والخداع موجود. نسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يجعلها أمنا أمانا سلما سلاما، وأن يوحد كلمة المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. قلت ما سمعتم، وأسأل الله أن يبارك لي ولكم وأن ينفعني وإياكم، وإلى لقاء إن شاء الله قادم. أستودع